بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، حياكم الله في هذه اللقاءات المباركة في محاورات مع صاحب الفضيلة العلامة سعد بن ناصر الشثري في أصول مذهب الإمام مالك رحمه الله. أرحب بكم فضيلة الشيخ وحياكم الله.
أهلا وسهلا، أحييك وأرحب بك وأحيي إخوتي المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا لك ولهم التوفيق والاستقامة والسداد، كما أسأله جل وعلا أن يرضى عنكم رضا لا يسخط بعده أبدا.
صاحب الفضيلة، في هذا الكتاب الذي نستعرضه في هذه اللقاءات المباركة ذكر المؤلف أن من الأصول المعتبرة في مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى الإجماع. نأمل من فضيلتكم أن تبينوا للسادة المشاهدين المقصود بالإجماع وشرائطه وما يؤخذ منه من الأحكام.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين. المراد بالإجماع اتفاق العلماء المجتهدين من هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي في أي عصر من العصور. وبالتالي الإجماع لا بد أن يكون فيه اتفاق، وخالف عالم أو عالمان فإنه لا يكون إجماعا. والمعتبر في إجماع في الإجماع هو قول العلماء المجتهدين، ما عوام الناس الذين ليس لهم قدرة على استنباط الأحكام من الأدلة، فهؤلاء لا يعتبر وفاقهم ولا خلافهم، لأن كلامهم هنا لم يصدر عن دليل شرعي ولا عن فهم واستنباط صحيح، وبالتالي لا عبرة له ولا قيمة له في الشرع، ولا يعتبر فيه وفاقه ولا اختلاف أهله. من هم الذين يعتبر أقوالهم؟ أهل الاجتهاد، سواء كانوا من المجتهدين المطلقين أو المجتهدين المنتسبين في مذهب إمام من الأئمة. ويدل على أن الإجماع حجة نصوص كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. معناه لابد في كل عصر أن يوجد قائلون بالحق. ويدل عليها أيضا قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن الإجماع حجة شرعية. قد يقول قائل: يعني العلماء متفرقون ومختلفون، كيف نحيط بأقوالهم وكيف نقول بأن إجماعهم حجة ونحن لا نتمكن من جمع هذه الأقوال ومعرفتها؟ فنقول: أولا، في زماننا الحاضر من الوسائل التي نعرف بها أقوال العلماء ونعرف اتفاقهم وخلافهم ما لم يوجد مثله في الأزمان المتقدمة. ثم إننا لازلنا نجد في كل عصر مسائل يجمع عليها علماء الأمة. مثال ذلك: في عصرنا الحاضر أصبح الناس يبنون المساجد من الإسمنت والحديد، ولم يكن هذا معروفا في الزمان الأول، ووقع اتفاق من علماء العصر على إساغة مثل هذا الفعل. أصبحنا اليوم نفرش المساجد بهذه الفرش، ونضع لاقطات الصوت في المساجد، ونضع الإضاءة الكثيفة في المساجد. هذه أمور حادثة عملناها في عصورنا الحاضرة، لم تكن معروفة في الزمان الأول، ولم يقع فيها خلاف بين العلماء، فدل ذلك على جواز هذه الأفعال وعدم المنع منها. إذن في كل عصر لابد أن يوجد مسائل إجماعية. ويدلك على أيضا حجية الإجماع مسألة تحريم إحداث الأقوال الجديدة. إذا كان عندنا مسألة فيها خلاف من العلماء الأوائل يقول فيها طائفة بالجواز وطائفة بالمنع. لا يصح أن يأتينا طائفة جديدة في عصرنا الحاضر ويأتون ويقولون بقول جديد لم يقل به الأوائل، كما لو قالوا في هذه المسألة بأن هذا الفعل واجب. نقول في العصر الأول اختلفوا، منهم من يقول جائز ومنهم من يقول حرام، لم يقل أحد بوجوبه، فهذا يدل على أن القول بالإيجاب هذا قول باطل وأنه لا يعول عليه، لأننا لو صححناه لاقتضى ذلك أن يكون هناك عصر لا يوجد فيه قائل بالحق. الإجماع منه ما يكون نطقيا كما لو تكلموا كلهم، وقد يكون إجماعا فعليا بأن يفعلوا، وقد يكون إجماع سكوتي بأن يتكلم بعضهم ويسكت بعضهم الآخر. والإجماع بها كل هذه المراتب حجة شرعية، إلا أنه متفاوت في رتبه، منه ما هو قطعي ومنه ما يكون ظنيا ليس بمقطوع به. الإجماع إذن صمامة أمان بالنسبة للأمة، صمامة أمان بالنسبة للأمة، وفيه إظهار لقيمة العلماء ومنزلة اجتهاداتهم. ولذلك هذا الإجماع دليل شرعي. إذا وجد من ينكر الإجماع نقول أنت مخطئ ومخالف للأدلة الصريحة الدالة على حجية الإجماع الشرعي. ولم يوجد من يخالف في حجية الإجماع إلا من لا يعتبر بخلافه. والمسائل المجمع عليها متفاوتة، ليست على مرتبة واحدة، منها مسائل يعني تنتشر في الأمة وتكون مما يعلم من دين الله بالضرورة، مثل إجابة الصلوات الخمس، ما تلقى مسلم يخالف في مثل ذلك. ومن أنواع المسائل المجمع عليها ما يكون أمرا خفيا، وهذا يسمونه الإجماع النظري، الإجماع النظري. ومثاله مثلا من مات عن بنت وبنت ابن، البنت تأخذ النصف، بنت الابن كم تأخذ؟ السدس. هذا محل إجماع بين العلماء، لكنه إجماع خفي لم يطلع عليه إلا أفراد الناس. فإذا الإجماع مصدر متجدد للأحكام الشرعية، ويمكن أن تبنى عليه العديد من القواعد الشرعية. والأصل في الإجماع أن يكون دليلا قاطعا يجزم به ويجب العمل به، ولا مسوغ للإنسان في ترك العمل به.
طيب الشيخ، من يحتج على عدم حجية الإجماع بقوله لعلهم اختلفوا الناس، يعني بعدم استطاعة الحصر لأقوال العلماء في المسألة؟
هذا يعني هذه الشبهة يقول بها البعض يريدون توهين منزلة الإجماع، لكن القاعدة الشرعية عندنا أن الاحتمالات المجردة لا نلتفت إليها إلا إذا وجد معها دليل، ولو فتحنا الباب للاحتمالات لم يكن هناك شيء لا يرد عليه دليل. أنا قابلتك اليوم يا شيخ صالح بهذه الصفة، وبالتالي ركبتك على من رأيته بالأمس أو قبل الأمس في كونه بهذا المسمى. لكن لو جاءنا إنسان وقال يحتمل أن هذا شخص آخر يشبهه، هل تقبل؟ نقول لا نقبل، لأن هذا مجرد احتمال، تنفيه ظواهر الأمور ولا يتوافق مع ما هو مستقر في النفوس. وبالتالي احتمال أن يوجد خلاف نحن لم نعلم به، يقول هذا لا قيمة له لأنه مجرد احتمال. نعم، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. المعول عليه القول الظاهر، أما القول الخفي هذا لا يعول عليه ولا يرتب عليه حكم شرعي. فالمقصود أن الأصل هو حجية الإجماع، ومجرد هذه الاحتمالات لا يبنى عليها حكم.
أشكر لكم صاحب الفضيلة. إذن أيها الأحبة، المسلم والمسلمة في الأحكام الشرعية لا بد أن يراعي من يفتي بذلك، وخاصة إذا كان السواد الأعظم من هذه الأمة على قول فلا يليق بالمسلم بل لا يجوز له أن يلتفت إلى شواذ الأقوال والآراء. أسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا ديننا وأن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وإلى لقاء آخر بعون الله تعالى.